أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه هل تجري قاعدة التجاوز في الشك في جزء الجزء كما في تكبيرة الإحرام، لو شك أنه نطق بكلمة أو بلفظة الجلالة وهو يقول أكبر، هل يكون قد تعدى وتجاوز فيصدق إجراء قاعدة التجاوز ها هنا أم لا؟ قلنا فيما تقدم لا تخلو المشكلة المسألة عن شائبة إشكال، والسبب يعود إلى أن هذا التركيب بمادته وصورته لدى العرف لا يقال إنه يتكون من أجزاء. نعم، هو بالدقة العقلية يتركب من جزئين، الدقة العقلية يوجد جزءان، ولكن الكلام في النظرة العرفية يرى أن تكبيرة الإحرام شيئا واحدا. بعبارة أخرى، لو شك أنه جاء بالتكبير على يعني وفق ما هو المطلوب، شك في الشطر الأول من التكبير وهو في الشطر الثاني في كلمة أكبر، هل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ الإشكال المتقدم الذي قلنا أن النظرة العرفية للشيء تمنع من جريان قاعدة التجاوز، حاول بعض الجهابذة أن يجيب عليه بجوابين كما تقدم. الجواب الأول أن تكبيرة الإحرام تتكون من مادة وصورة، ويقصد بالمادة هي نفس الألفاظ، والصورة هي التقدم والتأخر بين الجزئين. ويقول إن الأمر بتكبيرة الإحرام ينحل في الحقيقة إلى أمرين، معناه ائتي بالمادة وأيضا ائتي بالصورة، يعني ائتي بها على هذه الكيفية الخاصة. هل هذا يحل الإشكال ويطرده أم لا؟ الظاهر أن هذا لا ينفع في حل الإشكال، لأنه لو كان ينفع في حل الإشكال لجرى أيضا في الكلمة الواحدة. المناط هو المناط، يعني أن لفظة الجلالة لو قلت الله فشككت أني فقط نطقت الهاء أو جئت ببقية يعني اللفظة، الظاهر أنه لا يجوز أن نجري قاعدة التجاوز ها هنا. ليش؟ لا يقال إن لفظة الجلالة تتكون من مادة وهيئة، وبالتالي نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز بلحاظ هذا التركب من المادة والهيئة وينحل الأمر بالإتيان. يعني لو قال يجب عليك أن تنطق أن تذكر الله بلفظ الجلالة، نقول هذا ينحل الأمر إلى أمرين: أمر بالمادة وهي الحروف التي يتكون منها لفظ الجلالة، وأمر بالهيئة على وفق هذه الكيفية الخاصة. الظاهر أن المسألة يعني لا تخلو من إشكال، والإجابة التي قدمها صاحب المنتقى فيها شيء من الضعف. الجواب الثاني اللي تقدم، طبعا عمدة الاستدلال إذا تتذكرون رواية إسماعيل بن جابر التي مرت علينا أو عندنا، وكان خلاصة هذه الرواية: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. إذن ها هنا الرواية شو تقول؟ يعني بعض العلماء استفاد منها التحديد، تحديد خلاصته كالتالي: يعني لابد أن يكون عندنا مركب وتنتهي من جزئه الأول وتدخل في جزئه الثاني. مثل شنو؟ الركوع والسجود، أو على الأقل له نحو، هو نحو من شؤونه، مثل الأذان وتكبيرة الإحرام من شؤون الصلاة. أما في هذا المورد اللي هو تكبيرة الإحرام، فالأمر كما قلنا لا يخلو من شائبة إشكال، لكن بعض العلماء قال إن هذه الرواية، رواية إسماعيل بن جابر، لا تدلل على التحديد بالمعنى الذي شرحناه توا. هذا التحديد لا يستفاد من الرواية، يستفاد من الرواية أنه إذا الإنسان انتقل من جزء إلى جزء يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز، بس الجزء لا يشترط أن يكون شرعيا بالنسبة للمركب كالركوع مثلا والسجود. لا، أعم من الجزء الشرعي والجزء العقلي، مثل تكبيرة الإحرام المتكونة من جزئين. فإذا استفدنا دلالة الرواية على ذلك، يعني أن الرواية لها إطلاق تشمل الجزء الشرعي والجزء العقلي وليست بخاصة بحيث لا تشمل إلا الأجزاء الشرعية، بعد أيضا نقول بصحة إجراء قاعدة التجاوز إذا شك المكلف في النطق بلفظ الجلالة وهو ينطق بكلمة أكبر. هذا هو خلاصة ما تقدم من الإجابتين على صحة إجراء قاعدة التجاوز. كلامنا في هذا اليوم في جريان قاعدة الفراغ في مسألة أن جريان قاعدة الفراغ مشروط بشنو؟ باعتبار الدخول في الغير. الغير هذا ما هو؟ لما نقول لابد أن يدخل في الغير، واضح مثلا في الرواية السابقة التي ذكرناها في استدللنا بها على قاعدة التجاوز، رأينا التحديد اللي ناقشناه، هل هذا التحديد صحيح أم لا؟ يشمل الغير؟ يشمل الجزء العقلي. قاعدة الفراغ، الروايات التي ورد فيها، ما ورد فيها يعني الدخول في الغير، إذا صح التعبير، هي مطلقة بالنسبة للدخول في الغير. نعم جاء فيها لفظ شنو؟ المضي، يعني مضى عن العمل أو فليمضي، ولكن بالرغم من أن الروايات الدالة على قاعدة الفراغ فيها إطلاق، لكن هناك رواية تحدد المراد من معنى الدخول في الغير، يعني كما نعبر تنصص، تضع النقاط على الحروف، تقول ترى معنى الدخول في الغير هو الدخول في الغير بهذه الكيفية الخاصة. الرواية هي نعم عن إمامنا الباقر عليه السلام، رواها زرارة، طبعا وردت في باب الوضوء، ولذلك اختلف العلماء هل هذه الرواية خاصة بباب الوضوء أو لا، لها صلاحية أن تكون مقيدة لإطلاق الروايات الواردة في قاعدة الفراغ، يعني كما أن الدخول في الغير له هذا المعنى الذي ورد في الوضوء، كذلك الدخول في الغير لا يتحقق في غير الوضوء إلا بالكيفية التي يتحقق بها في الوضوء. فش تصير الرواية؟ تصير مقيدة لإطلاق تلك الروايات الدالة على قاعدة الفراغ. فإما أن تكون هذه الرواية الواردة عن الإمام الباقر مقيدة أو لا. قيل إنه يمكننا أن نحمل هذه الرواية، يعني نفسر الرواية، نكشف النقاب عن الرواية، ونجعل هذه الرواية الواردة عن زرارة عن الإمام الباقر محمولة على إطلاق الروايات الأخرى الواردة في قاعدة التجاوز، فتصبح الروايات كلها على نسق واحد، لا فرق بين رواية ورواية أخرى. الرواية كالتالي، نعم عن الإمام الباقر عليه السلام يخاطب زرارة، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، أنت قاعد تتوضأ بس ما تدري يعني غسلت الذراعين أم لا. الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلة للوجه وغسلة لليدين ومسح على الرأس والرجلين كما جاء في الآية المباركة. لاحظوا الإمام كيف يخاطب الإمام الباقر كيف يخاطب زرارة، إذا كنت يا زرارة قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت الذراعين، يعني غسلت اليدين أم لا، فيجب عليك غسل يديك لأنك ما تدري، مثل ما نقول الآن أنت مو متأكد غسلت يديك أم لا، اغسل يديك. الإمام يقول فأعد عليهما بعد وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، مو بس في مسألة أنك غسلت الذراعين، لا يمكن الآن أنا غسلت اليد اليمنى قبل اليسرى أم لا، أنا ما غسلت اليد اليمنى وإنما صرت أغسل اليد اليسرى فقط، هنا يجب عليك أن ترجع تغسل اليمنى أولا ثم تغسل اليد اليسرى. ولذلك شوفوا شو يقول الإمام: وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسح. أيضا أنت جاي تمسح على القدمين وانت ما تدري أمسحت على رأسك أم لا، ارجع امسح على رأسك، ومن ثم بعد ذلك امسح على القدمين ما دمت. الكلام ما زال موصولا للإمام الباقر عليه السلام: ما دمت في حال الوضوء. أما إذا قمت من الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه خلصت انتهيت من الوضوء وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة، يعني كبرت دخلت في الصلاة، ثم شككت في الوضوء. أي شك في الوضوء؟ يعني أنك غسلت اليدين أم لا، مسحت على الرأس والقدمين أم لا. ما دام تجاوزت الوضوء ودخلت في الصلاة، شوف شو يقول الإمام. الإمام عليه السلام يقول هكذا: فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجبه الله عليك أو أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه. بما أنك دخلت في الغير تجاوزت عن ذلك العمل، خلاص تجري قاعدة الفراغ وتصحح بهذه القاعدة ماذا؟ العمل الذي شككت فيه. طيب نلحظ في هذه الرواية ماذا يقول الإمام، شوفوا دققوا في هذه اللفظة: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة. هو يفسر الفراغ، فرغت منه بأي معنى؟ بمعنى أنك دخلت في حالة أخرى، انتهيت من الوضوء دخلت في الصلاة. الآن هذا شكك لا ينبغي أن تعتني به، عليك أن تطبق قاعدة الفراغ على وضوئك. السؤال كالتالي: هل هذه الرواية الواردة عن زرارة تصلح لتقييد تلك المطلقات الواردة في قاعدة الفراغ اللي ما تبين أن الدخول في الغير هو الدخول في الغير ماذا؟ المغاير. فنقول أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا دخل المكلف في الغير المغاير، كما إذا انتهى من أفعال الوضوء ودخل في الصلاة صار في غير الوضوء أم لا. يمكن أن نفسر رواية زرارة بما ينسجم مع تلكم المطلقات الواردة في قاعدة الفراغ، فإذا أمكن خلاص بعد، يعني أننا راح نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ في الشك في مثلا في أي شيء، في الجزء الأخير من العمل حتى لو لم نجتز العمل، باقين في نفس العمل. الآن صرنا نمسح على الرجلين وشككنا أننا مسحنا على الرأس أم لا، مثلا يمكننا إجراء قاعدة شنو؟ طبعا هنا المفروض قاعدة التجاوز، بس خلنا نقول احنا الآن نمسح على الرجلين وخلص وصلنا إلى نهاية المطاف ثم شككنا في المسح على الرجلين، يمكننا إجراء قاعدة الفراغ ولا يحتاج أن نعيد المسح على الرجلين حتى يصير تطبيق لقاعدة الفراغ. عندنا أكثر من قول. القول الأول أن هذه الرواية تقيد المطلقات، يعني معنى رواية زرارة عن الإمام الباقر أن الفراغ لا يتحقق إلا بالدخول في الغير المغاير. انتبهوا، أي ما تقدر لو كنت مثلا في حال الوضوء ما تقدر تجري قاعدة الفراغ لو شككت وأنت في نهاية آخر مرتبة من المسح على الرجلين، ما تقدر تجري قاعدة الفراغ إلا إذا دخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام. حينئذ لو شككت في المسح على القدمين تجري قاعدة الفراغ عن الوضوء. فإذن هل المسألة هكذا أم لا؟ قلنا عندنا ثلاث نظريات. نظرية تقول إنه يتحقق الفراغ حتى لو لم يدخل في الغير المغاير، ونظرية شو تقول؟ تقول إنه لا يتحقق إجراء قاعدة الفراغ إلا بالدخول في الغير المغاير. ونظرية ثالثة تفصل تقول الفراغ يتحقق حتى لو لم تدخل في الغير المغاير في كل مركب عبادي ما عدا الوضوء. الوضوء وحده لا يصح إجراء قاعدة الفراغ إلا إذا دخلت في الغير المغاير مثل دخلت في الصلاة. الوضوء له خصوصية. عندنا ثلاث نظريات، يعني حمل الرواية على تقييد المطلقات فيصير في الوضوء وغير الوضوء ما يتحقق الدخول أو ما يجوز إجراء قاعدة الفراغ إلا إذا دخلت في الغير المغاير، وإلا ما دمت في آخر جزء مثلا أو ساكت كما قلنا ما تستطيع تجري قاعدة الفراغ. فإذن هذا القول الأول، وهذا قول مطلق يعني في الوضوء وغير الوضوء. وقول يقول مطلقا لا يجوز إجراء قاعدة الفراغ، أو قول يقول هكذا يجوز إجراء قاعدة الفراغ حتى لو لم تخرج إلى الغير المغاير في الوضوء وغير الوضوء، وقول يقول نفصل في الوضوء نحتاج أن نخرج إلى الغير المغاير أما في غيره من المركبات العبادية لا ما نحتاج. مثلا في الصلاة كما مر علينا لو كنت ساكت ما ولكنك شككت أنك شنو سلمت أو لم تسلم في الجزء الأخير تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ بعد ما دخلت في التعقيد ولا في منافي كما مر عندنا، ولكنك تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ في الصلاة. ثلاث نظريات عندنا، يعني نظرية تقول تقييد المطلقات، نظرية تؤول رواية زرارة وتجعلها ماذا؟ محمولة على ما ورد في المطلقات. ونظرية ثالثة تقول في الوضوء رواية زرارة تقيد، يعني ما يتحقق إجراء قاعدة الفراغ في الوضوء إلا إذا دخلت في غير الوضوء من صلاة وغير صلاة. إذا كان عندنا ثلاث نظريات، أولا نبدأ بإيراد التكييف الأول، يعني القائل ماذا؟ أن الوضوء وغير الوضوء على نسق واحد ما في فرق بين الوضوء وغيره. شلون ما في فرق بين الوضوء وغيره؟ يعني أن المراد بقول الإمام ودخلت في غيره، والمراد مثلا دخلت في غير الوضوء اللي هو الصلاة، لا، يعني انتهيت ولو كانت هذه النهاية أنت في حال سكوت. اللي قلنا ماذا؟ هذا السكوت يعتبر دخول في الغير، لأنك إذا كنت تريد أن تصلي ما راح تسكت، راح تأتي بالعمل الأخير. فبما أنك ساكت معنى ذلك أنك جئت بالتسليم، ويصح لك أن تجري قاعدة الفراغ. فإذا هذا يكيف لنا أو يجعل لنا رواية زرارة منسجمة مع بقية الروايات المطلقة، ويفسر فيها الدخول في الغير ليس بالغير المغاير، وإنما بالغير حتى لو كان هو السكوت. هذا الرأي الأول إذا صح التعبير. اللي يصير ما عندنا بعد إطلاق وتقييد. الرأي الثاني اللي قلنا لا، على ظاهره هذه رواية زرارة لها ظهور أنها تريد أن تحدد معنى الدخول في الغير، وأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان الغير مغايرا. انتبهوا، مغاير في تغاير. فإذا أوضحت لنا رواية زرارة أنها مقيدة لإطلاق تلك الروايات المطلقة التي بس ذكرت التجاوز لكن لم تحدد، أو المضي لكن لم تحدد بأن الدخول في الغير لابد أن يكون بينه وبين المأتي به مغايرة، ما حددت. عندنا الآن هذا رأي ثاني. رأي ثالث كما قلنا شي يقول؟ يقول لا، هذه الرواية خاصة بباب الوضوء. الوضوء ما نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز عنه أو فيه إلا إذا دخلنا في غير الوضوء. أما بقية المركبات العبادية لو شككنا في الجزء الأخير نستطيع أن نجري. مثلا شككنا في الإتيان بالتسليم ونحن في حال سكوت، نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ وإن لم ننتقل إلى التعقيب اللي هو جزء آخر مغاير، ما عندنا أي إشكال. فإذا إما أن تكون هذه الرواية رواية زرارة مقيدة لإطلاقات الروايات الواردة في جريان قاعدة الفراغ نحملها على التقييد، ويكون هذا التقييد مطلق يشمل الوضوء وغير الوضوء، أو تكون الرواية لا، هذه الرواية لا تقيد وإنما هي محمولة على إطلاقات نعم الروايات الواردة في قاعدة الفراغ بشيء من التأويل للرواية اللي ذكرنا أن المراد بالدخول في الغير يعم حتى السكوت. أتيت بالجزء الأخير فأصبحت ساكتا أيضا وشككت في الجزء الأخير، تستطيع أن تطبق قاعدة الفراغ لأن هذا السكوت هو غير، يغاير هذا الغير حالة الاستغلال بالإتيان بالتسليم. فإذا عندنا الدخول في الغير إما أن يتحقق بهذه الكيفية أنك لابد أن يكون جزء آخر يغاير في حقيقته ما كنت تريد الإتيان به، أو أن يكون لا حتى لو كنت ساكتا كما قلنا فيشمله، يكون غير، الغير أعم مما ذكر في الرواية. يعني أنك لابد تدخل مثلا في صلاة حتى تكون قد انتهيت من الوضوء، أو نقول إن هذه الرواية جائية لتقول لنا بس الوضوء له هذا الحكم، أما بقية المركبات العبادية فيتحقق الغير ولو كنت بعد انتهاء الجزء الأخير من المركب العبادي مباشرة. ثلاث نظريات. طيب خلنا نشوف الآن هالنظريات. أولا نريد، هل نستطيع أن نوجد تكييفا من خلاله نثبت أن هذه الرواية تتحد مع المطلقات، تتحد مع المطلقات؟ قيل نعم بهذا البيان. يعني الرواية قالت، ارجعوا إلى الرواية، قالت الرواية، رواية زرارة قال عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، شوفوا قال قمت بس فسر القيام من الوضوء بالفراغ من الوضوء يعني بالانتهاء، بس هنا أردفه وصرت في حال أخرى، حال أخرى. لا يراد بالحال الأخرى هنا مثلا ماذا؟ يعني الدخول في الصلاة، لا، حال أخرى ولو هو ماذا؟ السكوت كما قلنا، هو بعد أن توضى سكت خلاص، يعتبر دخل في حال أخرى أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غير الصلاة من بقية المركبات، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك، لا شيء. يعني طبعا هذا إذا فهمنا أن الحالة الأخرى هي المغايرة، إحنا على قسمين، أما أن نقول هذه المغايرة في الوضوء وفي غير الوضوء، أو نقول هذه الرواية خاصة بباب الوضوء، فإذا إحنا بين أمرين. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.